تكرم سماحة الشيخ أهل الباب ومشاركتنا نشاط العديد من بريد بحوار مفتوح فيما يهمنا في الأمور الإيمانية. والأندية الأدبية مؤسسات تضم نخبة من الجماهير المثقفة في هذه الأمة استطاعت بعون الله حسب منظومتها الروائح المعتمدة لها أن تواجه المرحلة وتقدم شيء من الطموحات التي تزال الخيرات. وهذه الليلة المباركة تحسب عمل مبارك من أعمال هذه الأندية المباركة والتي يقوم عليها هذه النخبة المثقفة في هذه الأمة المؤمنة بربها الشاكر لنعمتي عليها. أيها الحق الكريم إخواني الأعزاء، مرة أخرى أرحب باسمكم وباسم أعضاء الآن الصائف الأدبي أرحب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بسم الله نبدأ وعليه نتوكل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء أعزاء. أسأل الله جعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعمل وبما نسمع، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويهدينا جميعا صراطه مستقيم. ثم أشكر القائمين على نادي الطائف الأدبي على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يمنحنا جميعا الفقه في الدين والثبات عليه والتعاون على البر والتقوى والنصح لله والعباد. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، يقول الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كلمتي التي أتكلم بها وأعلق عليها موجزة وعنوانها حفظ الوقت. يقول عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. تعلمون من هم المتقون؟ المتقون كما هو معلوم هم الذين اتقوا غضب الله واتقوا عقابه بأدائهم فرائضه وتركهم محارمه. هؤلاء هم المتقون الذين أطاعوا الله ورسوله واستقاموا على دينه وحافظوا على حدوده ولم يتعدوها. هم الذين بعبارة أخرى أخلصوا لله أعمالهم وحافظوا على دينهم فامتثلوا الأوامر وتركوا النواهي وانقادوا لشرع الله متبعين لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهم أولياء الله، هم أهل السعادة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم أهل البر كما قال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبين سبحانه أن هؤلاء هم أهل الصدق وهم المتقون، هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال وأدوا هذه الحقوق. يقول عز وجل في شأنهم أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فعلينا أن نأخذ بأسباب التقوى وأن نجاهد أنفسنا في ذلك حتى نكون ممن حفظ وقته وصان حياته عما لا ينبغي واستعملها فيما ينبغي. وتعلمون أن الله وعد المتقين كل خير وعلق على التقوى كل خير. يقول عز وجل إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن للمتقين هذا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. في آيات كثيرات. ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو النور والهدى والسعادة، يعني فرقانا يحصل التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال والشر والخير والغي والرشاد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. في آيات كثيرة. فجدير بكل ذي نفس ذكية، جدير بكل من تعز عليه نفسه، جدير بمن يهمه نجاة نفسه وسعادتها، جدير بمن يهمه أن يعد للآخرة عدتها، جدير به أن يأخذ بصفات المتقين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، تزلف لهم الجنة، تقدم لهم وتقرب يوم القيامة كما تبرز النار للغاوين والهالكين، نسأل الله العافية. فالمؤمن هو المتقي، والبر هو المتقي، والصالح هو المتقي، والسعيد هو المتقي. وكلمة المتقي تشمل المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والأبرار من الرجال والنساء. كل من استقام على أمر الله هو داخل المتقي، يسمى متقيا ويسمى مؤمنا ويسمى برا ويسمى صالحا ويسمى مهتديا. ثم قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون أيها الناس، توعدون هذا الخير إذا استقمتم على التقوى وكنتم من الأوابين. والأواب هو المتقي أيضا، لكن نبه عليه لعظم هذه الصفة. الأواب هو الرجاع إلى الله، هو الذي كلما زلت قدمه بادر بالتوبة والإصلاح، كلما وقعت منه هنة بادر بالتوبة والإقلاع واستدراك ما فرط منه. والأوابون هم الرجاعون إلى الله، أهل التوبة والاستقامة والحذر. حفيظ، هذه من صفات المتقين الأوابين، من صفاتهم أنهم يحفظون أوقاتهم، يحفظون جميع شؤون حياتهم، ليسوا مهملين ولا غافلين ولا مضيعين لحياتهم وأوقاتهم، لا، بل حفاظ. فمع تقواهم لله كونهم أوابين في طاعته والتوبة إليه، مع ذلك حافظين، هم مع ذلك حافظون لأوقاتهم. فعلى المؤمن أن يحفظ وقته ويحفظ حياته ويحفظ سمعه وبصره وعقله وسائر شؤونه، لا يضيع ولا يهمل. كثير من الناس تذهب عليه حياته سدى بغفلة وضياع، وأعمال لا تنفعه فتضره. فالمتقي حافظ لوقته، حافظ لسمعه، حافظ لبصره، حافظ للسان، حافظ لجوارحه. وأتى بصيغة حفيظ مبالغة، لأن حفيظ أبلغ من حافظ، كما أن سميع أبلغ من سامع، وعليم أبلغ من عالم، وكريم أعظم من مكرم ونحو ذلك، بصيغة مبالغة. فالمتقون وهم الأبرار وهم المؤمنون من شأنهم ومن صفاتهم ومن أخلاقهم الحفظ للوقت والسمع والبصر والجوارح. من حفظ وقته وحفظ الجوارح تمت له السعادة. وتعلمون أن كثيرا من الناس تضيع عليهم أوقاتهم في ليلهم ونهارهم فيما لا يجدي، وليس ذلك من شأن الحكماء ولا من شأن الأخيار ولا من شأن العقلاء مهما كانت أحوالهم. العاقل حتى ولو كان غير مسلم لا يضيع وقته، بل إما في عمل ينفعه في الدنيا، وإما في عمل يحصل به له راحة مع أهله أو أولاده أو أصدقائه يتمتع به ويعينه على أعمال أخرى. العاقل من شأنه الحفظ حتى لا تضيع عليه ساعات زمانه في غير جدوى وفي غير طائع. وأنتم تعلمون الآن أن الطلاب في إجازة طويلة تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى حفظ. والحفظ أنواع، أعظمها وأهمها حفظ قلبه حتى يستقيم على الإخلاص لله وتعظيم حرمات الله والحذر من محارم، يكون قلبه مملوءا من تعظيم الله من خشيته سبحانه، من تعظيم أوامره ونواهيه، من الإخلاص له والشوق إليه. فالقلب هو الأساس. متى عمر بالتقوى والاستقامة والخشية بالله والإخلاص انقادت الجوارح لكل خير، كما في الحديث الصحيح وعلى عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حديث طويل، حديث الحلال المبين والحرام المبين، قال في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي اللفظ الآخر: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو الأساس، وعلى حسب صلاحه وعمارته بخشية الله وتعظيمه تصلح الأعمال وتستقيم الأعمال وتنقاد الجوارح لكل خير. وعلى حسب انحراف هذا القلب وغفلته أو تعلقه بالشهوات تكون الجوارح كذلك منقادة لما يريد. فأعظم الحفظ أن تحفظ هذا القلب وأن تجتهد في صلاحه وعمارته بخشية الله وتعظيم أمر الله ونهيه والإخلاص لله في كل ما تعبده به عز وجل، والجد والصدق والإخلاص في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه. ومن ذلك ومن أسباب ذلك العناية بالقرآن والسنة. فالإقبال على القرآن الكريم لأعظم الأسباب لحفظ قلبك وحفظ جوارحك مما يضرك ومما يغضب الله عليك. فالوصية لنفسي وللمستمعين العناية بالقرآن الكريم، كل العناية تلاوة وتدبرا وتعقلا، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، والذي قال الله به إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني الطريقة والمنهج الذي هو أقوم الطرق وأحسنها وأسدها. ويقول في سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها، فالوصية أن تعملوا بالقرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينكم ومدارسة وعملا بمقتضاه، هكذا ينبغي لأهل العلم وللطلبة العناية في هذا الأصل الأصيل الذي هو أصل كل خير ومفتاح كل خير ومنبع كل خير، كتاب الله العظيم. واغتنموا هذه الإجازة في حفظ ما تيسر منه وفي الإكثار من تلاوته في الأوقات المناسبة بالتدبر والتعقل بالمذاكرة بينكم والمدارسة، هي فرصة عظيمة ينبغي أن لا تضاع، ينبغي أن تحفظ. ثم حفظ ما تيسر من السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة المتون التي لديكم وغيرها، إذا تيسر حفظ مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الغني بن المقدسي مثل بلوغ المرام الأربعين النووية وتتمتها لابن رجب، هذه أصول عظيمة في الحديث التي يسهل للطالب حفظها، وهو ذلك فذلك خير عظيم، فيها أحاديث عظيمة في بيان الأحكام والحلال والحرام فيما يتعلق بعظمة الله والإخلاص له وتعظيم حرماته، فحفظ هذه الكتب الثلاثة 50 الحديث مع عمدة الحديث مع بلوغ المرام أو ما تيسر من ذلك، هذا من أفضل الأعمال ومن أعظم ما تحفظ به الأوقات وتحفظ به القلوب والجوارح. ولا ينبغي للعبد أن ييأس ولا يستعظم هذه الأمور، بل هي ميسرة لمن يسرها الله عليه ولمن بذل وسعه وأحسن ظنه بربه وحفظ وقته. كان الطالب إنما الله يعتني بهذه المتون الثلاثة ويحفظها جيدا، عمدة الحديث، بلوغ المرام، الخمسون التي جمعها النووي وابن رجب، نووي له 42 وابن رجب أضاف إليها 8، وكنا حفظناها في الصغر قبل البلوغ وقبل عمدة الحديث، تحفظ في الصغر ولكن لا تنسى، تحفظ وتدرس وتراجع دائما، إنها حديث جامعة وهي 50 لكنها حديث جامعة جديدة وعليها شرح جيد للحافظ ابن رجب رحمه الله وجامع العلوم والحكم، ينبغي للطالب أن يعنى بهذا وأن لا يفوته هذا الخير. كذلك الكتب التي تعين على فهم الكتاب والسنة، دراسة القواعد العربية والعناية بها مثل قطر المعجية لا يتساهلون بهذا، لا بد يكون طالب عند حفظ لهذه المتون والعناية بشروحها حتى يستفيد زائدة كبيرة في معرفة القواعد العربية التي نطق بها العرب وسار عليها العرب في نثرهم ونظمهم، ونزل بها كتاب الله وجاءت بها السنة، لم يعظم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم العناية بأصول الفقه ومصطلح الحديث، فإن هذا من أعظم ما يعين على فهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام، يكون الطالب له عناية بأصول الفقه ومصطلح الحديث حتى تكون عنده ثروة مباركة تعينه على فهم القرآن والسنة وعلى المذاكرة في ذلك وعلى معرفة الحديث الصحيح والضعيف والموضوع إلى غير ذلك ما يستفيده أهل العلم من هذه الأصول والقواعد. ثم حفظ الوقت من جهة الأعمال التي تطلب من العبد، لا بد أن يحفظ وقته حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من صلاة من صوم من ذكر، من حفظ الإنسان عما لا ينبغي، من بر والدين، من صلة رحم، من عناية بالأهل وقيام بحاجات الأهل والبيت، من عناية بالإخوان والأحباء، من عناية مريض وإكرام صديق وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله. كل هذا يحتاج إلى حفظ الوقت حتى يقوم بها بهذه الأشياء وما يسر الله منها. ومن أضاع وقته في غير طائل في الحادث الفاجئ التي لا فائدة فيها أو في النوم الطويل، هذا تفوت خيرات كثيرة. كثير من الناس قد يسهر الليل في غير طائل ويوضع نهاره في النوم فيذهب عليه الليل والنهار. الليل في غير طائل في سماع الأغاني ومشاهدة التلفاز الذي لا ينفعه وغير هذا ما قد يضيع به الوقت، بل ينبغي أن يحفظ وقته فلا يسمع من إذاعة ولا من صحافة ولا من تلفاز إلا ما ينفعه، ولا يسهر بل ينام نوما مبكرا حتى يكون نشيطا في صلاة الفجر ونشيطا في نهاره على أعمال النهار. وإذا كان ليس عنده أعمال في النهار فلا مانع أن يستعين بنومة في أول النهار، ثم يكون في وسط النهار في نشاط وقوة في مدارسة ومذاكرة وكتابة ومراجعة وغير ذلك ما ينفعه. الحفظ للوقت والحفظ للجوارح من أهم الأمور، ولا سيما في هذه الرجال، والله قال لكل أواب حفيظ، فوصل المتقين بهذا أنهم أوابون وأن حفيظون لأوقاتهم وجوارحهم وسائر ما ينبغي أن يحفظ. وهم موصوف بالحفظ بصيغة المبالغة، حفيظ يحفظ وقته، يحفظ جوارحه وسمعه وبصره، يحفظ كل ما ينفعه حفظه. كذلك يحفظ أوقات الصلاة، يحفظ أوقات الخير حتى يعمرها بالخير، فهو مع المسارعين إلى الصلاة في الجماعة في أوقاتها، مع المسارعين إلى نهي المعروف ونهي المنكر والدعوة إلى الله وإرشاد الجاهل، مع المسارعين في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في إكرام الأهل، في العناية بشؤونهم وتوجيههم الخير، مع المسارعين في عيادة المرضى ودعاء لهم بالشفاء ونصيحتهم ووصيتهم بالصبر وإخبارهم ما لهم من الله من الأجر إذا احتسبوا وصبروا، وما يحصل من أمراض والأقدار من التكفير للسيئات وحط الخطايا إلى غير ذلك مما تمر به الأوقات. ومن أهم ما تمر به الأوقات المذاكرة، المكتبات موجودة، كل واحد عنده مكتبة، المكتبة العامة موجودة، ينبغي يكون له جزء من الوقت في مراجعة المكتبة، مراجعة ما يحتاج إليه مما فيها من الكتب حول دروسه وحول ما أوجب الله عليه، حول ما حرم الله عليه، ومن ذلك ما يتعلق بالتفسير، فإن الدارس القرآن والمتأمل والمتدبر قد تشفي عليه مواضع وكلمات فيراجعها في التفسير ويستفيد ويبحث مع إخوانه فيما أشكل عليه أو مع أستاذه أو مع من يظن أن لديه علما حتى تكون الفائدة واضحة ما بقي عنده فيها إشكال. ثم قال: من خشي الرحمن بالغيب. هذا وصف المتقين أبرار، أنهم يخشون الله بالغيب، ليسوا غافلين بل يخشونه دائما وهو غائب عنهم لكنه معهم، لا يشاهدون ولا يرونه ولكنهم يعلمون ويؤمنون، وهو معهم إنما كانوا لعلمه واطلاعه، مع أنه فوق العرش سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق، لكنه مع عباده بعلمه واطلاعه ورؤيته لهم واطلاعه على ما في ضمائرهم، كما قال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الصديق ما قال، قال: لا تحزن إن الله معنا، فقال: إن الله معنا من اتقوا والذين هم محسنون. قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فالمؤمن يخشى الله بالغيب ويؤمن به بالغيب ويعلم أنه خلاق الرزاق والأسباب الحسنى وصفات العلى، وأنه مع عباده في كل حين وفي كل وقت بعلمه واطلاعه لا تخفى عليه خافية، هذا يثمر له خشية ربه ومراقبته واستحياءه من الله حتى لا يبارزه بالعظائم، حتى لا يبارزه بما حرم عليه، بل يستحي من ربه ويخشاه سبحانه وتعالى حتى يستقيم دائما على غوره عز وجل. وجاء بقلب منيب كذلك قد نادى الى الله الرجوع اليه، فهي تشبه الاياب الاواب والمنيب متقارب المعنى، فالاواب الرجاع اليه والمطيع له والتائب اليه، والمنيب اليه قريب من هذا المعنى ايضا، ينيب الى طاعته ينيب الى مراضيه ويتباعد عن مناهيه سبحانه وتعالى. ووصل القلب بذلك لانه الاساس، متى اناب القلب الى الله ورجع اليه معظما خاشيا راغبا استقام في الجوارح وسارع في الجوارح الى كل خير. ثم قال بعد هذا: ادخلوها بسلام، يعني الجنه، بسبب هذه الاعمال الطيبه وهذه الصلاه الحميده، يقول ادخلوها بسلام. هو في سلام ابدا، لا كدر ولا مرض ولا تنغيص ولا موت ولا غير ذلك، فهي الجنه في سلام دائم، وهي دار السلام، والله يدعو الى دار السلام، هي دار السلام واهلها في سلام ابدا في مقام امين. ذلك يوم الخلود الذي ليس فيه انتقال ولا موت ولا شيء من المكدرات، هذه الدار هي دار السلامة وهي دار الخلود وهي دار النعيم. ثم أختم ختم هذا بقول: لهم ما يشاءون فيه، وخير عظيم، لهم ما يشاءون ويطلبون من أنواع النعيم، ولدى الله المزيد من النظر إلى وجهه الكريم، كما قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وينظر إلى وجه الله يوم القيامة. فأهل الإيمان والتقوى لهم هذه النعمة العظيمة، دخول الجنة بسلام وأمن وعافية وخلود دائم ونعيم دائم، ولهم ما يشاءون فيها من أنواع النعيم وأنواع الخير وأنواع اللذات والمسرات، ولدى الله المزيد مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر، ومن جملة ذلك النظر إلى وجه سبحانه وتعالى. قال في حديث صهيب في تفسير الزيادة: النظر إلى وجه الله، فإذا نظروا إلى وجهه لم يستجدوا بذلك غيره، بل هو أحب شيء إليهم وهو أعلى نعيم يلقونه. قال: غنى مطوشين أحب إليهم النظر إلى وجهه، فهو أعلى نعيم وأعلى لذاتهم النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأخيار، وأن يرزقنا وإياكم حفظ أوقاتنا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا عن كل ما يغضبه سبحانه، وأن يحيينا وإياكم مضلة فتن ونزغات الشيطان، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. استأذن سماحتكم في أسئلة الإخوة الذين عرضوها.
نعم.
نطرح منها ما يسمح به الوقت.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل نقول: سماحة الشيخ، ذكر في فتوى لكم عن الحكم بالحقوق العربية والمعاهد لأنها لا تجوز، ولكن ما هو الحل لمثل هذه القضايا والتي اعتادت خلق ذلك؟ ذكر في فتوى لكم عن الحكم بالحقوق العربية والمعاهد لأنها لا تجوز، ولكن ما هو الحل لمثل هذه القضايا والتي اعتادتها القبائل ويعتبرونها صلحا، خاصة وأنها تردع عن التعدي على الغيب؟ نريد من فضيلتكم أطال الله عمركم توضيح هذه المسألة، وحبذا لو كان هناك اجتماع لمشائخ القبائل لتوضيح مثل هذه العملية. والسلام عليكم.
هذا سؤال فيه إجمال، والذي صدر فيه منا الفتوى والرسائل التي كتبناها للقبائل تقرأ على رسول القبائل، هي حثهم على الالتزام بحكم الله والحذر من القوانين والعادات والسوالف التي مشوا عليها تخالف الشرع، فما كان يوافق الشرع من الصلح فلا بأس به، وما كان يخالف الشرع هو الذي جرى به التوجيه والتحذير حتى لا يفعلوا ما يخالف شرع الله المطهر. فالقوانين التي اعتادها الآباء والأسلاف والعادات التي يترجع عليها بعض الناس ينظر فيها وتعرض على الكتاب والسنة، وما وافق الكتاب والسنة قبل منها، وما لم يوافق ذلك يرد على أهله وينصحون عنه. فإذا كان ما بينهم من عادة لا تخالف الشرع كان يتوجه إلى وما اعتدى عليه ويطلب منه الموافقة على السماح والصلح بينه وبين أخيه بما يبذل من أخيه ومن القبيلة حتى لا يقع بينهم فتنة لأنه تعدى على غرابة أو قتل ولده أو قتل أخاه وما أشبه ذلك يتوجه إليه بالصلح وأن يقدموا إليه ما يرضيه من مال أو يجمعون له من قبيلة ما يرضيه من المال أو يصنعون طعاما ويدعون القبيلة وهو معهم ليصرفوه ويستسمحوه هذه أمور ليس فيها شيء إنما الذي يخشى منه هو ما يخالف الشرع مطهر فإذا كانت العادة أو الصلح على وجه الله يرضاه الشرع ولا يقره الشرع هذا هو الذي يمنع من عادات القبائل وسوائف المشايخ القديمة لا
أسألكم الله وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا سألتني امرأة وتقول إنها كانت تجهل قضاء رمضان وعاشت عدة سنوات لا تقضي ما فاتها بسبب الحج وغيره والآن تسأل وتقول ماذا أفعل وكيف أقضي ما فاتني علما بأن عمرها يزيد عن 50 سنة
هذا يسأل عنه كثير النساء الباقية والحاضرة وأغلب ما يكون في الباقية والجواب أنهم موجهون وينسدون أن عليهم القضاء وهذا الجهل الذي منهم لا يعذرهم القضاء لأن هذا أمر معلوم بين المسلمين وشعيرة الله رب العالمين وصرى ما أدى أنها غافلة معرضة ما سألت ولا انتبهت ونبهها لفقى عليها القضاء تقضي الصيام وإذا كانت عندها ساعة تطلع عن كل مسكين ما أفتى جماعة من الصحابة يعني نص صاع من التمر أو من الأرز كيلو تقريبا عن كل يوم يجمع ويعطى بعض الفقراء عن عدد الأيام وهي تقضي ما عليها من الأيام متابعة أو مفرقة ما يفرق سواء فرقتها أو تابعتها مع التوبة والاستغفار عما جرى من التأخير
أتابكم الله سائل عنده سؤالا يقول في سؤاله الأول ما حكم الصيام بالنسبة للمجاهد في ميدان المعركة في شهر رمضان أي هل يجب على من يجاهد في سبيل الله في رمضان الصيام أم لا
هذا أفتى به جماعة من العلم ونصر ذلك أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام وأن المجاهد له أن يفطر إذا جاز للمسافر والمريض أن يفطر فالمجاهد أولى بذلك يعني في حاله لا تسمح له بالصوم واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لما دنا من مكة قال الصحابة أفطروا فإن الفطر أقوالهم في قتال عدوك فأمرهم بالفطر وعلله بأن الفطر أقوالهم قالوا هذه العلة تدل على وجوب الإفطار في حال الحرب ولو كان في الحضر ولو كان معتدى العائلة في الحضر لأنهم ولا سيما في أيام الصيف لا يستطيعون أن يجاهدوا مع الصوم فالمقصود أنهم إذا احتاجوا للفطر أفطروا وهم يقضون بعد ذلك من جهة العلة مراعاة للعلة كما أن إنسان لو وجد إنسان عريقا أو حريقا لا يستطيع إنقاذه إلا بالفطر أفطر ولو في الحضر حتى ينقذ أخاه الذي وقع في الحريق أو في الغرق أو ما أشبه ذلك المقصود أن هذه علة وجيهة وشرعية وهي قوتهم على قتال عدوهم
سبحان الله سؤاله الثاني يقول ما هي المسافة التي يجب على من يريد المرور من أمام شخص يصلي أن يتركها ليكون بذلك خارجا من المرور بين يدي المصلي
المصلي له حالان إحداهما أن يكون قد وضع سترة فليس لأحد يمر بينه وبين السترة الثاني أن يكون ما وضع سترة فأحسن ما في هذا أنه يقدر بثلاث أذرع من قدمه إذا كان فوق ثلاث أذرع لم يضر المرور واحتجوا على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار ثلاث أذرع بين قدمه والجدار ثلاث أذرع فالغالب يدل على أن السترة تكون بهذه المسافة هذا كله في حق من يصلي وحده أما اللي يصلي خلف الإمام فلا يقطع صلاته شيء سترة الإمام سترة الله فالمأموم ليس له ليس في حاجة إلى سترة ولو مر بين يديه امرأة أو حمار أو كلب أو غير ذلك لم يقطع صلاته نعم
جزاكم الله خير. السائل يقول إن بعضا من طلبة العلم يقولون إن من أحرم بحجة أو عمرة قبل الميقات فإن ذلك الإحرام لا ينقطع لا ينعقد، وعليه فيكون قولهم قطعا بعدم انعقاد الإحرام تبعا لابن حزم، فماذا نقول لهؤلاء ونرد عليهم بهم جزاكم الله خيرا؟
الصواب للآية نورها من هين عقد، ولكن ترك الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وقتنا أخر وقيت لهن لهن ولمات عليهم من غير أهل من أراد الحج والعمرة، فالسنة هو أن يحرم من الميقات، لو أحرم من غير الميقات انعقد عند أهل العلم ولكنه ترك الأفضل. فلو أحرم صاحب الطائف من بيته أو صاحب المدينة من بيته أو صاحب الرجال من بيته أجزأ، ولكن ترك ما هو السنة وهو أن لا يحرم إلا من الميقات، وصار أنه شدد على نفسه، والله جل وعلا يسر له الأمر وجعل ميقات إحرام من الميقات حتى يكون هذا أيسر عليه وحتى لا تطول عليه مدة في الإحرام. إذا سدد على نفسه وأحرم قبل ذلك إما جهلا وإما بقصد آخر فإن إحرامه ينعقد، وقصر أنه فعل مكروها أو ترك ما هو الأفضل. وأما القول بأنه ينعقد فقول ضعيف فلا يوجد. نعم
جزاكم الله. هذا السائر يقول بأن سؤاله مهم. سماحة الشيخ، جامعت امرأتي في ليل رمضان ولكن سمعت صوت النداء للصلاة صلاة الفجر، وأنا على تلك الحالة واستمريت خلال سماعي للنداء. سؤالي ما هو الحكم في هذه الحالة، وهل تكون الكفارة علي وعلى زوجتي أيضا، وهل علي إطعام المساكين يكفي فيه إطعام المال أم يجب دفع طعام بعينه؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا جامع الإنسان في آخر الليل ثم طلع الفجر ينزع الفرجة أو سمع الأذان الذي يعرف أنه أذن على الوقت ينزع ولا عليه شيء، لا ليس عليه شيء، هذا هو الصواب. مثل ما أنه يأكل حتى يرى الفجر ثم يمشي، فإذا استمر في جماع بعد الوقت حتى طلع الفجر فإن عليه كفارة حينئذ، لأن استمراره جماع فهذه الكفارة المعلومة وعليه قضاء اليوم، وعلى الزوجة مثله قضاء اليوم مع كفارة إذا كانت مطاوعة مغفورة، والكفارة عشق رغبة مؤمنة مع فترة، فإن عجز صام شهرين متتابعين مع فترة، فإن عجز أطعم 60 مسكينا طعاما لا يجزي قيمة طعام، وكل واحد نصف الصانع تمر من الرز بقوت البلد يعادل كيلو ونصف تقريبا من الأطعمة التي يبتاتها الناس، هذا هو الواجب عليه. أما إذا كان شك في ذلك أو طلع فجر أو ما طلع فجر سمع لنا ولكن عنده شك فلا شيء عليه شيء، إن إذا علم أنه أطال إطالة أدخلته في النهار، إن علم أنه لن ينزع حتى طلع الفجر هذا هو محل الاستقرار والقضاء. أما إذا نزع في وقت بعدما سمع الأذان أو بعدما أذن بقليل لكنه لا يعلم أنه طلع الفجر، لأن بعض المؤذنين يؤذن مبكرا ويؤذن بعده أناس وهم يعتمدون في أذانهم على التقويمات التي لديهم لا على وشهادة الفجر، الشيء يسير يريد بعد أذان أو بعد الأذان بدقيقة دقيقتين هذا الأصل فيه عدم طلوع الفجر، ولكن ينبغي المؤمن أن يحتاط ويتقدم في الصلاة بأهله، وإذا سمع لنا نزع حتى لا يقع في ما يغضب الله عز وجل. نعم
جزاكم الله خير. سائل يقول أما بعد فقد ابتليت بالغناء ولقد علمت عن تحريم الغناء، ولكن قد تعود عليه لساني وكلما كففت عنه قليلا أعود إليه لأسباب كثيرة، لأنني أستمع دائما الغناء، فأفيدوني عن ذلك أفادكم الله.
الغناء وآلات له من دليلات هذا الزمان ومن مما ابتلي به الناس في هذا العصر، الواجب على المؤمن أن يهجرس هو يجده في التلفاز ويجده في الإذاعة ويجده في بعض الأشرطة إلى غير ذلك، فينبغي أن يهجرس وليس بعذر الله كن اعتاد ذلك، ينبغي أن يهجرس، هذه دار الجهاد دار العمل، فلا بد من مجاهدة للنفس في كل ما تعتاده من محارم الله حتى تدع ذلك، كما أنه لا بد من جهادها في أداء ما فرض الله. لو طاف على نفسه ما صلى الفجر، ولو طاف على نفسه ما صلى الظهر إذا سئل عن ذلك، ولو طاف على نفسه لا ترك الفرائض الأخرى، ولو طاف على نفسه لا لم يصل في الصيف إلى غيرها. لا بد من جهاد، هذه دار العمل، لا بد من جهاد النفس في أداء فرائض الله وجهادها وكيف يعمل محارم الله. وإذا كان هو يتعاطى الغنى كذلك يمنعها ويجاهدها، لا بد من جهاد. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المسألة تحتاج إلى جهاد، فإذا طاوع نفسه وأعطاها إمامها أهلكته. فعلى المؤمن أن يجاهد، فإذا بلي بالتزاز لا يسمع إلا ما ينفع ما أباح الله، ولا يستاهل مع رؤيته ومشاهدته وسماعه ما حرم الله. وإذا بلي بالإذاعة كذلك يسمع ما يفيده ويمنعه ثم يغلق الانتهاء عما حرم الله. هكذا في الصحابة، هكذا في غيره، على احتطاب يسمع ما يفيده ويحذر ما يضره، وليس له عذر أن يقول أنا اعتدت هذا أو نفسي أمرت بهذا. لا، من أطاع نفسه فلك، إن النفس لا أمر بسوء إلا ما رحم ربي. نعم.
أشهدكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد تزوج والدي زوجة ولد أخي بعد وفاته بسنوات، وأنجب منها ولدا وطفلتين، وأريد أنا الزواج من ابنتها التي من زوجها السابق، فهل يجوز ذلك أم لا؟
لا ماشي، لا تزوج أبوه ابنة إيش؟
تزوج والدي زوجة ولد أخي.
لا، تزوج زوجة ولد أخي، أو تزوج زوجة أخي بعد طلاقه لها وموتها، أو زوجة عمه أو خاله، فلا بأس. ولا تنكح بنت الزوجة من غير أبيه، سواء كانت هذه البنت زوج قبله أو زوج بعده، فهي أجنبية منك، إنما هي ربيبة لأبيك فينكحها أبوك، أما أنت فهي أجنبية. فإذا تزوج الإنسان امرأة وتزوج ابنه بنتها أو أمها فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل تقبل توبة شاب ملتزم يقوم بعمل العادة السرية ودائما يحلف ألا يعود إليها ثم يعود، فهل عليه كفارة بذلك؟
باب التوبة مفتوح، لم يغلق حتى الآن حتى طلعت المغربية. باب التوبة مفتوح حتى طلعت المغربية، أو حتى يغرى عد ويزول شعوره عند الموت. فكل من تاب تاب الله عليه صدق في التوبة، سواء كان ذلك من العادة السرية الخبيثة أو من غيرها من المعاصي. المهم البدار بالتوبة، المهم البدار ولزومها وعدم تساهل مع النفس الأمارة بالسوء. فليتوب ولزم التوبة، والله يتوب على من تاب جل وعلا. والعادة السرية الاستمناء هو محرم ومنكر ومضار كثيرة وعواقب وخيمة، فالواجب الحذر من ذلك من الرجل والمرأة جميعا. نعم.
جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: امرأة تسأل وتقول إنها تتنمص من أجل تجملها لزوجها وهي محجبة ولا تبدي زينتها إلا لزوجها، فماذا يجب عليها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، كل هؤلاء جاءت الحديث الصحيح بلعنهم. هي أثر منكرا، وإن كانت تدعو بهذا أنها تزيها للزوجة. تزيها للزوج تكون بالمباح لا بالحرام، تزيها بالملابس بالطيب بالكحل، أما بما حرم الله لا، لا تزيها إلا بالرشد ولا باللمس من حاجبيها ولا من وجهها، ولا تزيها إلا بما حرم الله من الأمور الأخرى التي لا تجوز لها. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لي دين عند شخص ومضت مدة ولم يدفع لي شيئا، وكان لا يستطيع أن يؤدي دينه، فقمت بالتنازل عن هذا المبلغ لأن اعتبرته زكاة أموالي باعتباره فقيرا فهو لا يملك ما يدفع به دينه، وكما عرفت بأنه ليس لديه إلا ما يسد عيشه، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أثابكم الله.
المعسر يجب إمهاله وإنظاره حتى يسحب الله له الوفاء لقول الله سبحانه وإن كان العسرة فنظر إلى ميسرة. من الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من أنظر معشرا أظله الله بدنيا من أرض الله إلا هن. أما إشراط بأهل الزكاة لا يجوز، لأن الزكاة إعطاء وإيجاب، وهذا هو إغاثة المال، هذا المال قد يحصل وقد لا يحصل، وليس فيه إيجاب ولكنه إبراء، فلا يجزي، عليك أن تزكي مالك، وهذا المال يبقى عند هذا المال.
سائل يقول: رجل قام يجامع زوجته في ليل رمضان ونام دون أن يغتسل بحجة أنهم أو أنهما يقومان بذلك الغسل وقت السحور، ولكن نام ولم يستيقظ إلا حوالي الساعة الثامنة صباحا، فقال: إننا مفطرين ويجب علينا القضاء ولا صيام لنا، فقاموا وعملوا الجماعة في ذلك النهار بحجة أنهما مفطرين حيث لا يعلمان عن الحكم بمن كانت عليه الجنابة في نهار رمضان، ولا يعلمان عن الكفارة في ذلك، ولا يعرفان إلا قضاء اليوم ذلك، والآن عرف الكفارة وذلك اليوم، ولهذه الحالة ما يقرب من 9 سنوات، فما الحكم عليهم الجزاء الموقع؟
هذه نتائج الجهل، هذه الأشياء نتيجة الجهل وعدم السؤال، عدم فضل مجالس العلم، عدم الاستفادة من حلقات العلم وما يذاع من العلم. كثير من الناس ما يهمه إلا بطنه وشهوته وحاجاته العادية، ما يهتم بدينه ويسأل يتبصر ماذا يجب على الصائم، ماذا يحرم على الصائم، ماذا يجب على المصلي، ماذا يجب على المزكي، ماذا يجب على الحاج، ماذا يجب عليه حول أهله وجيرانه، إعراض وغفلة حتى يقع في المحارم. فالصائم له أن يصبح جنوبا ثم يغتسل، لا يضره ذلك، لا جامع في الليل ثم أصبح واغتسل بعد الفجر لا حرج عليه. في الصحيحين عائشة رضي الله عنها قال: كان من يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. هكذا قال في المسلمة: كان يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي عليه الصلاة والسلام. لا بأس يكون إنسان جامع آخر الليل ثم يتسحر ثم يغتسل بعد أذان الفجر، لا حرج في ذلك. وهؤلاء لما قام الساعة 8 كان واجب على الإمام الاغتسال وقضاء صلاة الفجر، وصومهما صحيح لأنهما أصبحا صائمين لا من الصيام، فعليهما أن يغتسلا ويصلي صلاة الفجر ويكفي. أما جماعهما بعد هذا فهذا منكر، الصائم يلزمه الإمساك ولو ما استيقظ من الظهر، يلزمه الإمساك صائم، قد أصبح صائما بالنية، فعليهما كفارة ويعتق رغبة مؤمنة. فإن عجز لا صام شهر متتابع، كل واحد يصوم شهر متتابعين، فإن عجز لا طعم 60 مسكينا، كل واحد يكفي ثلاث صاع عليهم 60 صاع جميعا، 60 مسكينا، كل مسكين يعطى صاعا واحدا نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة، من التمر أو من الشعير أو من الحنطة أو من الزبيب الرز، طعاما لا 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 نقول مع التوبة الصادقة والنابة إلى الله والاستغفار الكثير والحذر من الشر في المستقبل مع قضاء اليوم.
جزاكم الله خير. أما سؤال الثاني فيقول لفضيلة الشيخ: يخبر الاختلاط بين الأقارب مثل أولاد العم والأرحام وغيرهم، وحيث أنني قمت بنصح أقاربي في ذلك ولكن لم يصغوا لذلك، حيث يقولون: عشنا على ذلك وتربينا عليه مع بعضنا بعضا ونحن أقرباء ونحن واثقون في بعضنا البعض، وحيث أن نيتنا طيبة مع بعضنا، وحيث أنهم حينما يقومون بذلك الاختلاط يحج في قلبي حتى أحيانا أفكر بعدم زيارتهم، حيث أنني ولله الحمد أهلي لا يكشفون على أحد منهم في وقتنا هذا، وقد قمت بنصحهم حتى أبي ولم يبالوا في ذلك، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
الواجب مثل ما فعلت النصيحة والتوجيه، لأن العادات السيئة ما هي بعذر، العادات السيئة يجب أن تزال. كان المشركون على عادات عبادة الأصنام والأوثان وقتل البنات وغير هذا من حياتهم الخبيثة، فجاء الشرع بالنهي عنها وإزالتها، فعلى كل إنسان يتحرى ما جاء به الشرع حتى يزيل العادة المنكر، وليس له بعذر أن يكون أسلافه مشوا عليها أو أبوه أو أمه أو جيرانه، لا هذا ليس بعذر، هذا عذر الكفار، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا عذر كفر والعياذ بالله. الواجب إزالة العادات السيئة، فعليك أن تستمر النصيحة والتوجيه إلى الخير، وإخوانك الذين معك كذلك من جيرانكم وأصحابكم الطيبين حتى تكون جهود مكثفة، تستعين بالله ثم بإخوانك الطيبين من أقارب أو جيران أو ناس معروفين حتى ينصحوا معك حتى يساعدوك، وبهذا تزول العادات السيئة إن شاء الله. أما المقاطعات فلا تقاطعهم، ولكن عليك بالنصيحة ونزيد بغض البصر حتى يزول الشر ويحصل الخير إن شاء الله.
نعم. سأل يقول سماحة الشيخ، هناك شخص استهزأ بآية من كتاب الله الكريم وسخر من الآية وأتى بكلام لا يليق كأن قائله هو الله تبارك وتعالى، ولما علم الحكم في ذلك استغفر الله في نفس اللحظة، فهل يعتبر هذا الاستغفار توبة له؟
لك استغفار معه الندم بقلبه والرجوع إلى الله والصدق هو توبة، أما إن كان استغفار باللسان وقلبه مقيم على الخبث والاستهزاء لا ينفع الكلام. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الواجب التوبة الصادقة من قلبه، إذا تاب من قلبه توبة صادقة فتاب الله عليه، وعليه مع هذا يجتهد في العمل الصالح والاستغفار كما قال عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سبحانه: إلا من تاب، لما ذكر الشرك والقتل والزنا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالمؤمن إذا وقع في المصيبة في الزلة المعصية أو في الكفر يبادر بالتوبة الصادقة من ندم بقلبه وعزما لا يعود وكثرة الاستغفار على عصيانه، والله يتوب على التائبين عز وجل.
جزاكم الله خيرا. رجل يقول: أنا لا أصلي، فما هو واجبي وواجب المسلمين نحوه؟
الذي لا يصلي كافر بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه منها أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. في أحاديث كثيرة فمن لا يصلي حكمه كفر، وعلى ولاة الأمور أن يستتيبوه، فإن تابوا إلا وجب قتله. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلا. دل على أن من لم يقم الصلاة يخلى سبيله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت وأن قتل المصلين. دل على من لا يصلي يقتل، فإن استتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا على الصحيح. وقال جمع من أهل العلم: يقتل عاصيا فاعلا كبيرا، والصواب أن يقتل كافرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل؟
هذا إذا كان ما جحد الوجوب، أما أنكر وجوب الصلاة وقال به واجبة ولا يلزوم، هذا كافر عند جميع العلماء، كان كفر أكبر عند جميع أهل العلم، وإنما خلاف إذا كان يقر بوجوبه ويعلم أنها واجبة فريضة ولكن يتساهل فيتركها، هذا هو الذي يكفر عند جميع من العلم والصواب، ومن الذي أجمع عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دلت عليه السنة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: هذا السائل يقول: أيهما أفضل، مجاهدة النفس بترك المعاصي أو مجاهدة أعداء الله بالمال والنفس؟ وأيهما أفضل، الجهاد بالمال أم الجهاد بالنفس؟ وهل يدخل الجهاد باللسان والقلم في الجهاد بالنفس؟
الواجب الجهادان، الواجب الجهادان، جهاد النفس عن المعاصي وجهاد الأعداء بالمال والنفس، لكن أن يحصل هذا جهاد الكفار من النفس والمال أعظم من جهاد نفس المعاصي، وجهاد الكفار الناس ما بهداية الله وتوفيق الله له حتى يدع المعاصي، لأن المعاصي إما يعين الأعداء وإما يسبب ضعف النفس عن الجهاد، فإذا من الله عليه بترك المعاصي صار هذا أعظم في جهاده وأكبر بالجهاد وأنفع عن الجهاد. الجهاد الكفار مع المسلمين وتعاون مع المسلمين ولو كان عنده معصية أو جد، ليس بشرط المجاهد يكون تقيا نقيا، لا، يجاهد ولو كان عنده معاصي، يجاهد مع إخوانه ويصيه ماله، لكن إذا رزقه الله الجهاد مع الجهاد الكفار الجهاد لنفسه في ترك المعاصي كان هذا أكمل وواجب عليه وفرض عليه أن يجاهد هذا وهذا، يجاهد النفس في ترك المعاصي ويجاهد أعداء الله في نفسه وماله وقلمه. فالجهاد بالقلم جهاد عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسلحتكم، رواه النسائي وأحمد بن جماعة في ثاني صحيح. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاكم الله خيرا وأثابكم الله.